بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قوله: باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، بمعنى أن لو أن رجلا آجر شخص إجارة على أن يعامله، إذا أرادها أخذها، هل يجوز أو لا يجوز؟ واحد قال له الأرض دي استعملها، لو حستها أخذها، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا، هو ليه في تفصيل، في هناك تفصيل. الأرض تختلف عن مثلا أي شيء إجارة أخرى، لأن الأرض ممكن أنا عشان مثلا أخذ منك الأرض وأستحرثها، الحراثة والخدمة والبذر، وتيجي الثمرة إلى المنتصف وتقول لي أعطيني أرضي، أقول لك لا، حتى ولو لم نتفق، لأن في أعراف. ولذلك يعني مثلا أقل شيء أن يكون سنة عام أو عند انتهاء الزراعة، يعني هو مثلا حارث الأرض بدأ فيها واشتغل وأنا احتجت أرضي، فمتى يعطيني أرضي؟ حينما هو ينتهي من الزرع الذي هو موجود في الأرض. نفس القضية مثلا في ثمر بيقعد سنة يخدم، زي النخل. النخل لا يسمى إلا مرة واحدة، أو الشجر باقي الفواكه كالبرتقال وهذا الأشياء مرة في السنة، فيقعد يخدم يعني نصف عام وتقول له اعطيني أرضي، أقول لك لا، إلى أن ننتهي من من الثمرة. يبقى هنا الأمر اللي هي الإجارة التي لم يحدد لها مدة زمنية، أقل مدة عند انتهاء الثمرة التي بدأها هذا المؤجر. لكن بالنسبة لباقي الزراعات، مثلا واحد زرع مثلا برسيم، زرعت برسيم أو زرعت أرز أو أي زرع من الزرع، هذه قد تكون دون العام، يجوز فيها إن أنا أخرج منها قبل انتهاء العام، هذا إذا كان الإجارة مفتوحة. لكن الإجارة المحددة تلزم الطرفين، تلزم الطرفين. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو قطان قال حدثني نافع قال حدثني عبيد الله العمري قال حدثني نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. من ثمر أو زرع يعني بمعنى ما يخرج منها مناصفة، وهم الذين يقومون عليها بالخدمة وغيره. قال: باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمر: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. هذا الباب مرتبط بالذي قبله. قال حدثنا علي بن المديني ابن عبد الله قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال عمرو وهو عمرو ابن دينار: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة، بمعنى اللي هي اللي هي المخابرة بجزء من ناتج الأرض، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جزء من الأرض. قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، أعطيهم وأعينهم. في أي نسخة؟ الاثنين دي ودي. ماشي عندك نسخة أظن أصلية 100%، نسخة تدوس عليها طول العمر الحمد لله. إني أعطيهم وأغنيهم أو وأعينهم. ماشي. وإن أعلمهم أخبرني، يبقى إن هو القضية وقع الخلاف هنا من هذه الجزئية، أن البعض رأى الإجارة المعلومة والبعض قال لا. والذين يعني قالوا لا بمعنى إن هناك الأولوية، هناك شيء أولى من شيء، وهو أن إعطاء جزء معلوم، جزء معلوم يعني بيكون فيه إيه؟ نوع من كالضريبة على الأرض مثلا، وأجر الأرض ب3000، وأجر الأرض مثلا بأنك أنت تعطيني كذا أرداب، هذا نوع كالضريبة. لكن لما يكون في اتفاق بين الطرفين على المشاركة، هذا يعطي للمزارع نوع من الإيه؟ من الهمة العالية، كلما أكثر كلما زاد يعني نصيبه فيه. فقال وإن أعلمهم أخبرني، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه. لبين وقع الخلاف بين النهي وبين عدم النهي، فهنا استدل هذا بقول ابن عباس، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه، بمعنى يعطيه نسبة من الخارج زادت أم قلت، خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما، يكون شيء ثابت، ربما الأرض حصل فيها شيء أضر، ولكن لما يكون الباب مفتوح له يكون أفضل بالنسبة لهذا. لكن هل يجوز مثلا الإجارة بمبلغ ثابت، الأرض مثلا الفدان ب4000 أو 3000؟ يجوز، يجوز. هذا بخلاف الإجارة على نسبة معلومة من الثمرة، نسبة معلومة من الإيه؟ في فرق بين الإجارة بالمال، لأن إجارة المال بتعطي للمزارع الحرية والاختيار في نوع الزراعة ونوع التثمير. الأرض دي خدها، هو رأى أنه مثلا بدل ما يزرعها أرز يزرعها قطن، بدل قطن مثلا يزرعها خضروات، أي نوع من الزراعة هو حر. لكن أن تلزمه بزراعة معينة وأن يعطيك قدر معين، هذا فيه إجحاف شديد وظلم، لأنه ممكن الأرض لا تخرج، ممكن الأرض لا تخرج. ممكن تقول طيب ما هو لو أي زرعة أخرى ممكن لا تخرج، لكن هذا الذي جنى بيدي. هناك فرق بين أن أنا أخسر بنفسي ويكون التقصير مني، وبين أن مثلا هذه زرعة متفق عليها أصلها عند المالك ثم يقع عليها جائحة خسارة وأنا الذي أدفع، هذا بيوقع ظلم في نفسي المؤجر. قال باب المزارعة مع اليهود. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها. المزارعة مع اليهود، هل يجوز المزارعة مع الكتاب أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز المزارعة مع الكتاب، يجوز العمل مع الكتاب أيضا على حسب الصنعة. لو أنه كان عنده مهارة أو في علة معينة في هذا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنهم أعلم بأرضهم، هم أعلم بأرضهم، كان عندهم خبرة في الزراعة وهذه الأشياء، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على البقاء على أن يكون هناك المشاطرة أو المناصفة في الثمرة بين الطرفين، بين المسلمين وبين اليهود. وكان يرسل إليهم عبد الله بن رواحة يخرص لهم، بمعنى أنه يحدد الثمار الموجودة وهم لهم النصف وللمسلمين النصف. قال باب ما يكره من الشروط في المزارعة. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى أنه سمع حنظلة الزرقي عن رافع رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. عندي مثلا الأرض، فجيت للمزارع أقول له الجنب ده اللي يطلع منه لي، والجنب ده اللي يطلع منه ليك، هذا لا يجوز. ممكن مثلا أنا قطعتي على الشارع وقطعته من الداخل قريبة من المياه وغيره، إلا على الشارع دي اللي راح واللي عمال إيه يتلف فيها، والأخرى لي، فهذا طبعا أيضا غير جائز، لأن في نوع من الإجحاف، في نوع من الإجحاف. فالأرض جميعا مخالطة مشاركة بين صاحب الأرض وبين المؤاجر أو المزارع الذي يقوم بزراعتها ورعايتها، فلا يجوز فيها المشارطة، ولكن ما خرج بينهم إما عن طريق كما قلنا المناصفة أو مبلغ معلوم إلى غيره من الشروط التي ذكرناها آنفا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإني استأخرت ذات يوم فلم آتي حتى أمسيت، فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار فبغيت حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقي، فقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، ففرج. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطيني حقي، فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني فقال: اتق الله، فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ، فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، فخذ فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، ففرج الله. قال أبو عبد الله وقال ابن عقبة عن نافع: فسعيت. قول باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح له، هل يجوز أم لا؟ هنا يجوز مع الشرط أن الربح لصاحب المال والخسارة يتحملها الإيه؟ الفاعل. أليس هذا ربا؟ على المكسب فقط وليس على الخسارة؟ ها؟ هذا ليس دين، إنما هو إيه؟ عنده وديعة أمانة، فإذا أراد بها خير لصاحبها فعل، شرط ألا يتلف. يعني لو وقع هنا وهنا تلف يتحمل، لأن أنا ما أخبرته. هناك فرق بين مثلا أن يكون دين أو أن يكون مشاركة بين الطرفين على تجارة، فهذه ليست تجارة، لأن هذه أمانة وديعة عند هذا الشخص، فإن أتلفها يتحمل، وإن نماها وكثرها جاز له طبعا أن يعطيها، إما على سبيل المناصفة أو المشاركة أو أن يعطيها كلها له. طيب لو أنه نمى هذا المال وكثره وجاء الرجل وأعطاه الفرق حظه، قال له حقك هذا، هذا جائز أو غير جائز؟ هذا جائز أو غير جائز؟ وليه فرق عندي؟ له مبلغ معدود عندي، وأنا ما جاش ورحت منمي هذا المال وشغلت وشغلت لما كفر، ها أجيبه؟ ها؟ فيه؟ هو نقف من البداية، هل يجوز استعمال الوديعة أو لا يجوز؟ دي من البداية. طب لحظة، جميل، عندنا من البداية، نمسك الأصل من البداية. دلوقتي أنا عندي وديعة، هل الوديعة هذه يجوز أن أنا أستعملها أو لا يجوز؟ جميل. طب سيبني أكمل شوية، سيبني أكمل شوية، أكمل. ما أنا قلت مين وسكتوا. فمن البداية هل يجوز؟ قول واحد لا يجوز استعمال الوديعة إطلاقا. عندك واحد ادالك مبلغ 1000 جنيه وديعة بأرقام مسلسلة، ماشي، بأرقام ايه مسلسلة، الرقم كيت من كيت لكيت، هذا بد تحتفظ به، لا تستعمله قط. وضحت الصورة؟ ايه ما تستعملوش، لأن نفسه تتغير. هذا مال عندك محفوظ، أعطالك مثلا أي شيء على سبيل الوديعة، تحفظ هذا وديعة، يبقى لابد أنك إيه تحافظ على هذا. حتى في عرف البنوك الغريب يعني، إن عندهم حاجة اسمها ودايع، حاجة كده مكان معين تحط فيه الوديعة دي محدش يقرب لها، يبقى ده من البداية. لكن لو استعمل هذا في مصلحة صاحب الوديعة يجوز، يجوز. طيب الأولى والأفضل، هي طبعا هذه ملك لصاحبها وأنا مؤتمن، الأولى والأفضل إن أنا أعطيه له هذا مع ما ربح أو ربح في هذا، أو ممكن أشاطره هذا، هنا في خلاف. لكن الأعلى والأفضل إنه يأخذ إيه وديعته، لأن ليس لي فيها شيء، أنا مجرد نميتها له ولم أشارطه أو يشارطني في مناصفة بينه وبينه، ده حقه. زي أديلكم أنا مثال، عندي وديعة، الوديعة دي حطتها تحت مخدة مثلا، وواحد آخر نفس الوديعة دي أو وديعة أخرى وضعها في خزينة ومحافظ عليها محافظة شديدة، أيهما أقرب وأفضل، اللي حطيتها تحت المخدة ولا حطيتها في الخزنة؟ في الخزنة. فكلما كان أحفظ للوديعة كلما كان أقرب إلى الله إيه عز وجل. فهذا الذي نماها وعظمها وكثرها، طبعا لا شك أنه تعب، لكن لو أعطاها كاملة هذا أوفر وأفضل، لأن ليس بينهما أي نوع من المشارطة إطلاقا. وذلك هذا الرجل الذي فعل هذا كما سيأتي في الحديث تورع أن يأخذ منها شيئا قط. فلذلك الوديعة تختلف يا أخوانا عليه. وذلك لو يوجد إنسان عنده أمانة من الأمانات يستعملها أي شيء. جيت أنا مثلا لأبو سهل كده أديته الكتاب بتاعي، قلت له إيه حافظ لي على هذا الكتاب، جمسك الكتاب وقعد وقعد بقى بيقرا في الكتاب، وجاب لي الكتاب مهلهل ألا مهلهل. يجوز لا يجوز؟ أي أمانة وديعة لا تقربها قط، حتى ولو لم يضرها. يعني بقول لك لو كتاب عندك أمانة ما تستعمله، وده كتاب علم، لكن يدولك على سبيل الإيه الأمانة لازم تحافظ عليه وتشيله. أذكر مرة أحد الأفاضل طلب مني كتاب، قال لي هبص فيه بصة كده وإيه وهجبه لك. فكان بيشرب شاي تقريبا، شاي تقريبا، وراح كوبات الشاي نزلت إيه على الكتاب، جابت لي إيه قراره وجاب لي الكتاب. وطبعا شيء طبيعي جدا، معلش أنا كنت بشرب شاي ونزل على الكتاب. طبعا الكلام ده كنت في اليمن، عشان أجيب زي الكتاب ده طبعا كانت مشكلة. فضلت في غلي حتى أني وجدت بيت شعر، أجود بكل مالي ولا أبالي، وأبخل عند مسألة الكتاب، وذلك أني أفنيت فيه عزيز عمري أيام الشباب. زي بالضبط برضو الإخوة الأفاضل اللي هو إيه المكتبة اللي كانت أوقف الغالبية اللي فيها أم ياسر رحمه الله تعالى، ودائما ندعو لها بالخير إن شاء الله. وبرضو الإخوة قال لك دي أو كل واحد يخد له كتاب وجزء منه، وأصبح صار عندي كم من الكتب ناقص، اللي ناقص مجلد وناقص مجلدين وناقص ثلاثة، وفي عندي مجموعة من المجلدات الجزء الأول ضايع مش كده، والأجزاء الثانية موجودة. طب هذا يعني أين الورع؟ نحن في حاجة أخوان، الدين مش التين بقى، الدين إفعال سلوكيات. إن عندي أمانة وديعة لابد أن أحافظ عليها محافظة تامة حتى أكون أهل إيه لهذا. ولذلك القضية هنا عموم، على سبيل العموم لابد إن أنا عندما يكون عندي وديعة أحافظ عليها، إن نميتها لصاحبها هذا فضل بلا مشاطرة، وإن أخذت منها جزء تكاليف أو بعض الأثعاب لا حرج، بس الهم إيه الربح الأعلى والأفضل يكون له، أما بلا أرباح لا، على سبيل الاستعمال. خسارة هيكون يتحمل إيه الخسارة ويكون أفضل. نسب إيه؟ ما هو لو باظ هيكون أوقع، يعني أصلا بقوله ماليش حاجة خالص، ما هو لو قال أنا سبته لك وباظ ما فيش مشكلة يكون أوقع. لكن هنا برضو في قضية ثانية، وهي إن أنا كأمين لابد أن أنا يعني أنظر في مصلحة الآخر، يعني هو رجل نظر المصلحة هذه، مثلا الأرز ممكن أبيع الأرز واحتفظ بماله عندي إلى أن يأتي عندي شاة، فهذه أيضا يحافظ لأصحابه. إنسان مثلا وجد شاة إما لك أو إيه لأخيك أو للذئب، طيب أنا مثلا خدت دي وذبحتها وجاء بعدها صاحب وكلتها، إيه الحل؟ أقول له مالكش؟ أضمنها طبعا أضمنها. فهذه الأمور يا أخوانا مهمة جدا في قضايا الورع. قال حدثنا إبراهيم وهو ابن المنذر، لا بس هنا ماشي جميل، بس هنا تحولت هي تحولت إن هو ملكه هذا ثم تركه فصارت وديعة. لا رجل عرف قال له هذا فرق كان من الأرز ومن الذرة كلاهما الاثنين مع بعض، فملكه يعتبر تملك له، فرأه بعينه ووقف ثم تركه، فصار هذا من عندها ترك له يأخذه مثلا، يعني تقصد ممكن يستعمله. ما هو علة القبول إيه؟ عدم القبول. علة العدم القبول إنه إيه؟ لم يردها عندك مكتوب كده إنه وجده قليل، لا عاوزين حتة النساب عشان استقل دي إنه قليل، هذه بالفهم، لكن وجد موجودة تبقى الكلام اللي عندك خلاص ماشي. فهو لو كان مثلا كوديعة أو مثلا كمال في الذمة يجوز التغيير طبعا، يعني ممكن إيه يعني له مثلا كيلو أرز يبقى في الذمة كيلو أرز، لكن وديعة كوديعة طبعا هتختلف، لكن برضو من المصلحة إنه إيه يبيع هذا ويعطيه إيه ما في الذمة. دي حاجة تانية زي المنيحة مثلا، المنيحة إنك بتعطي الواحد عنس أو شاء يستعمله إلا فيه، ما هو مش يعني هل يفهم من هذا إنه هو مستقل المال؟ أصل الرجل مش بخيل، ده الرجل عمل له مشروع ملوش حل، فعشان نحن نبخل الرجل وفي هذا الوفاء هيبقى فيها نوع من التقصير في حق هذا الرجل، يعني ممكن يحسبنا يوم القيامة يقول يا إخوانا ده نديته بقر وغنم وي وي وي، ما ممكن يكون علة سابوا العلة، ممكن مثلا نسيه أو سابوا مثلا يروح ويجي أي علة، يعني أقصد حكاية إنه هو تقل المال دي عاوز بقى ده تبقى تشوف لنا في الدليل إن شاء الله. قال حدثنا إبراهيم، طبعا قلنا لو فيه طبعا إيه يعني جواز للاستعمال يجوز. طيب الجواز هنا برضو محدود زي ما قلت لك، موضوع الكتاب تلك الكتاب ده عندك أمانة واقرأ فيه، مش تسيبوش للعيال يروح مقطعين هولي تقول لي خد الكتاب بتاعك مثلا، ما تستعملوش انت استعمال، لان بعض الاخوه لما يجي مثلا ايه كان زمان اعرف بعض الاخوه يمسك ده ويروح ماسك البتاع دي كده، ثم منظر الكتاب منظر مرعب وكده وحاجات صعبه، يعني انا افتكر بعض الاخوه لما كان يعمل معايا كتابي كده كانه بيفرك في جلدي وعمال يفكفك الكتاب ويعمل له، واظن والله اعلم انه ممكن يكون ابو سهل في هذا الامر، الاوراق دي موضوع الفتفته دي اظن عنده هذا، ولذلك ايه ابو سهل لما نديله كمبيوتر عشان لما يفتفك فيه مش هي. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال حدثنا ابو ضمره وهو انس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبه بن ابي عياش امام المغازي عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثه نفر يمشون اخذهم المطر فآووا الى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخره من الجبل فانطبقت عليهم كانهم ذاهبون الى عمل الى حاجه ماشيين من بلد الى بلد وطبعا بين البلاد مروا بارض صحراء قاحله وفي جبل فنزل مطر فآووا الى غار في جبل راحوا يكتنوا في الجبل طبعا الايه السيول ورايت هذا بعيني في اليمن هنا في المكان ينزل السيول وتجد كده وانت ماشي بطريق بعيد الصخره نازله من على الجبل صخره عظيمه من فوق ايه تتدادى حتى ربما تصل الى سد الطرق بتاعه المواصلات فنزلت هذه الصخره مع وجود المطر وهذه الاشياء فقدر الله انها نزلت وسدت باب الغار الذين هم في هذا فانطبقت عليهم اغلقت الباب تماما باب الغار فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحه لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم وتكلمنا عن الحديث سابقا شرحناه وايضا سياتي المزيد يعني في كل مره سنجد في فوائد جميله جدا في هذا فهنا قالوا فادعوا الله بصالح اعمالكم يعني كل واحد كده يفتكر له خطيئه يعني عملها خالصه لله عز وجل فادعوا الله بها أن يفعل وقلنا بأن العبد ينبغي له أن يحسن عمله لأن يستحيل أن يكون لك خطيئة واحدة أو عشان تضبط عمل واحد وعملها كلها فاسدة لأن يا أخوانا الطاعات كممكن نقول التفاح أو البرتقال الجيد والمعطوب دائما الذنوب بتفسد الإيه العمل الصالح بالضبط أيضا البرتقال الفاسد يفسد البرتقال الجيد أي إنسان بيعصي الله عز وجل يستحيل أن يضبط طاعة استحالة يعني أن الاثنين يجتمعوا مع بعض لابد المعاصي تفسد ولذلك من أعظم بلاء الذنوب أنك حتى حينما تذنب وتيجي تعمل طاعة تلاقي الطاعة شكلها إيه شكلها مهزوز طاعة أنا لسه عاصي ربنا بقالي ساعة بقالي يوم بقالي اثنين فالمعصية تهز فيك الطاعة وتجعلها غير خالصة وتهز كيان الإنسان فلذلك تصفية الأعمال وتخليص الأعمال أصل في صلاح العمل نفسه فعشان تجيب لي وتقول لي مثلا النهاردة أنا عصيت ربنا 10 مرات وواحدة خالص لا صعب جدا صعب جدا 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 هتجد الطاعة هزيلة تلاقي الطاعة طالعة كده إيه من نفس سقيمة مريضة عليلة فدايما المعاصي والعياذ بالله مولدات والطاعة عزيزة الطاعة دي إن ما كنتش تخلصها وتجتهد فيها وتبذل فيها الغاية حتى تثبت وتهيئ لها التربة اللي هي فيها لن تستقيم لك لا نفس الطاعة منك إيه يعني ذهبت وخرجت فلذلك كانوا ينقون الأعمال يعني اجتهد في العمل وطبعا كلما عظمت الطاعة كلما الإنسان أحجم على المعصية فديجة الطاعة طبعا الطاعات كثيرة والأصل كثير يبدأ بقى في نقاوة في أعلى وفي أدنى في أعلى وفي أدنى والإنسان كلما دخل في باب الطاعات بيصل إلى الكمال يعني بيشعر أنه في لذة ولذلك كما يعني يقول البعض أنهم وجدوا في لذة الطاعة أنهم في لذة لو علمها أصحاب المعاصي لجالدوهم عليها بالسيوف لو اللي بيعصي ربنا ده أنه بيجد لذة في المعصية أبدا ده المعصية مر المعصية في البداية تجد خوف ووجل وحال المعصية كالسكران وبعد المعصية ندم ذل والعياذ بالله لكن بالنسبة لصاحب الطاعة في كل وقت فرح مشتاق يعني أرحنا بها يا بالله شوف اللذة منتظر الطاعة كده أنه يعملها يشعر به أنه يعني متى يأتي الثلث من الليل حتى البخاري رحمه الله تعالى في قيام الليل قال عند منتصف الليل الحافظ علق تعليق جميل انه يعني النزول لله في الثلث الاخير لا ده قاعد بقى ايه مشتاق بدا نام من اول ليل كده وقام في نصف الليل منتظر اللحظات الجميله التي سيقوم فيها بين يدي الملك هي لحظات الثلث الاخير هو اللي استنى مش قام مثلا قبل الفجر بقليل وقام لا. وعلى هذا فالإنسان كلما تدرج في الطاعات كلما علا، لكن عشان يمزج طاعات بمعاصي زي بالضبط إنسان مريض عنده خلل عظيم جدا في بدني، سرطان موجود، كلما بيحاول يقاوم في جانب يجي السرطان إيه يهده من جانب آخر ولا يعوذ بالله. فلذلك الإنسان يحاول دايما كما قلنا إتقان العمل، إصلاح العمل عن طريق ترك الذنب وفعل الطاعة. وقد تبدأ الطاعة يا أخوانا قليلة، ومع التخلي عن المعصية تزيد تزيد تزيد، لكن طاعة ومعصية الاثنين مع بعض زي بالضبط إيه طير وجناحه مقطوع وبيطير بجناح آخر عمال يخبط، طبعا هيسقط وينزل على الأرض. فهنا يعني الصحبة هذه كانت صحبة طيبة جدا، يعني رفقة صالحة، فأعان بعضهم بعض من قبل، فمن ثم لما وقعوا في المحنة تعاونوا جميعا على إنقاذ أنفسهم. كان مرة وقع موقف جميل جدا من الشيخ صفوت رحمه الله تعالى، كان في أمريكا وكان في مؤتمر كبير، ففي هذا المؤتمر كده وبعد يحكي القصة الحديث ده وقالوا تخيلوا بقى يا أخواننا كده لو إحنا كلنا كده كنا محبوسين الحبسة دي وليس فينا واحد عنده طاعة من هذه الطاعات، كان إيه الحال؟ كان زماننا هلكنا. فأثرت في الحاضرين جدا، حتى إن سكن بعدها سكون طويل كده، فأثر في الحاضرين. دي حقيقة إنك لما تصحب واحد فاسد فساده يقع عليك أنت وضر عليك أنت، لكن لو الكل يتعاونون على الطاعة والمعروف والبر والإحسان لا شك إنهم طبعا معانون ومعية الله عز وجل معهم حتى في وقت الشدة. فانظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. طيب إيه اللي جف مخهم هذا الأمر؟ يعني هو في هذا الضيق دايما يا إخوانا الإنسان لما يكون في أزمة بيدور في دفاتره القديمة، يعني مثلا إيه واحد معاه فلوس وجيبه ملان وعنده في البيت فلوس وكده، لكن لو فلس أول ما بيفلس بيشعر بإيه؟ إن أدور على مين؟ أنا ليه مثلا عند فلان حاجة، ليه عند فلان حاجة، يا ترى فين ده، أنا شايل 50 قرش في المكان، يبدأ يدعبس في الأشياء. هم وقعوا في موضع ليس لهم منجأ ولا ملجأ من الله إلا إيه؟ إلا إيه؟ فضوا يدوروا لقوا ندور بشو عندنا إيه؟ لكن كانت رفقة صالحة فعلا، بدليل أن هذه الأعمال جميعا كانت من أعلى وأجل وأفضل الأعمال، حتى أن الله سبحانه وتعالى رحمهم وفتح لهم هذه الصخرة أو زحزحت ونجاهم جميعا. فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم، وإن على سبيل الترجي. قال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم. يرعى بمعنى من رعي الإبل الغنم هذه الأشياء، أو في بعض الأحيان كان يجمع حطبا إلى آخر نوع إيه نأبه الطلب كان بعيدا. فإذا يصف حاله هو طبعا، فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإني استأخرت ذات يوم فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما ناما. إذن هذا البر عنده سجية وأصل، لو لم يكن أصل ما استطاع أن يصل إلى هذه المنزل. فجاء في موقف وقع في اختبار بين أن يطعم أبناءه وبين أن يطعم أبويه، فاختار أن يطعم الأبوين. فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر. عملين إيه يعني من التضاغي اللي هو إيه الأنين، الألم الخافت من شدة الجوع، يعني أبلغ بهم الجهد إنهم مش عارفين يصرخوا. العملين إيه في أنين في صدورهم وحلوقهم من الجوع، غير ما واحد يكون إيه شبعان يبقى صوته إيه موصل آخر الدنيا. ولذلك الطفل لما تلاقيه صرخ جامد تعرف إنه إيه من ولد شبعان، لكن يبدأ صوته إيه يخف ينزل يبقى إيه بدأ في جوع. قال حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلتها ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. وأيضا الإنسان في هذا الموقف بيحتاج القليل القليل القليل، يعني بس عاوزين حتى يشوف بس السماء كده ياخدوا نفس هوا. ففرج الله فرأوا السماء، وقال الآخر اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار شرطته، يعني إن أردت هذا الفعل الفاحش فبمبلغ من المال. قال فبغيت حتى جمعتها. دايما ما معنى ابغيني كذا أو أتبغي كذا أو أنا أبغي الشيء الفلاني؟ كلمة البغي دي دايما يعني تؤخذ في الطلب القبيح على سبيل التغليب، لأن من البغي. يعني الإنسان ما يقول له مثلا ابغيني هذا الكتاب، ابغيني هذا الكتاب دي فيها إيه؟ نوع من الظلم والجور والبغي، لكن أقول اعطيني أقرب أفضل. قال فبغيت من البغي، يعني سعى وطلب هذا المال لإرادة الظلم بهذا المال. قال حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. طبعا فعل معصية، أنه يعني لامسها أو قاربها ومعصية وكبيرة، ولكن دون الحد، لأن الحد لا يقع إلا بإيه؟ بالزنا. فهنا دون الحد فعل ذنب عظيم. قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. كأنها أفاقت وانتبهت للجرم الذي سيقع عليها، فذكرته بالله عز وجل إن هذا حق، حق الملك سبحانه وتعالى. فقال فقمت، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. طب هنا يعني أقصد هنا الاستغاثة كانت بإيه بقى؟ كانت بإيه؟ بتركه الزنا، وليس لأنه عصى وقع في معصية، ولكن بتركه الزنا عند بلوغه الغاية من اللذة ببداية الأمر. وهذا لا يأتيها طبعا، يصعب جدا على أي إنسان إلا إذا نجاه الله عز وجل من هذه الهلكة. ولذلك قضايا الفواحش والعياذ بالله لها بدايات، إذا دخل فيها العبد يصعب أن يخرج. الذي ينظر للنساء يصعب أن يقلع، استحالة واحد كده يبص للنساء، رغم إن النظر ليس فيه أي لذة إطلاق، مجرد ألف ممكن أشوف واحدة جميلة. الإنسان لو تزوج أجمل نساء الأرض، أي امرأة غاية من الجمال، بعد سنة الجمال ده بينساه خالص، ولو رأى أقبح منها ينظر إليه لو عنده شهر والعياذ بالله. فلذلك هنا في قضايا الشهوات لها أبواب، فتتبع خطوات الشيطان في هذه الأبواب للأسف الشديد بتؤدي بالإنسان إلى متالف. إنسان بينظر للحرام استحالة يقلع إلا أن يرحمه الله عز وجل. إنسان مثلا يعني يخالط النساء وهذه الأشياء يصعب جدا أن يقلع إلا أن يرحمه الله عز وجل إلى غيره، لأن هذه الأبواب يصعب سدها تماما. ولذلك القاعدة الشرعية بين الرجل وبين المرأة وهو المفاصلة التامة إلا لمن تحل له. الكلام نفسه مصيبة، يعني بعض الناس قد يتلذذ بصوت المرأة، ممكن واحدة بتكلمك في التليفون، واحدة بتكلمك في الشارع، واحدة كذا، ممكن هذا الكلام يقع في قلب الرجل مرض والعياذ بالله فيهلك. ولذلك بعض الرجالات لو يحب إيه سهري النسوان، أي واحد يقعد يلتلف معاه في الكلام إيه في عنده هوى في هذا، نسأل الله سلامه. فهذا الباب إن أغلق على العبد نجا، وإن ولج منه ودخل فيه هلك، حتى لو وقف عند حد معين مريض. فالرجل هنا وقع في ذنب مصيبة، ولكن لما استطاع أن يقاوم في المرحلة التي تليها يعني نجاه الله عز وجل. قال فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. ففرج. وقال الثالث اللهم إني استجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال أعطيني حقي. فرت إليه فرغب عنه. وأنا قلت طبعا كلمة رغبة مش معنى أنه يعني إلى الآن لغاية ما أخونا الشيخ سعيد يجيب لنا المسألة يعني. فرغب بمعنى ترك. قال فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني فقال اتق الله، فقلت اذهب إلى ذلك البقر. يبقى هنا استعمل هذا الفرق وثمره ونماه حتى صار هذا المال الكثير. فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، كأنه يرى أنه بيسخر منه ويستهزئ منه. فقلت إني لا أستهزئ بك فخذ، فأخذه. يبقى أخذ كل هذا المال الذي نماه له صاحبه. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، ففرج الله. وهذا أيضا ينبئ على أن الرجل يعني بدينه استطاع بعد تنمية هذا المال ما أخذ لنفسه شيء، أعطاه يعني جميع. وهذا قد يكون في موقف القلب حسرة كبيرة جدا، إنك ترى إنسان ملوش إلا فرق من شعير أو فرق من أرز أو ذرة، ويبقى كل هذا المال له، ولكن الدين يعطي للإنسان الاحتساب والأجر، يرى أن الأجر عند الله أعظم مما بين يديه من أجل هذا الرجل. نقف هنا وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.